بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 31 بعد 200 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير، وفي شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس 55 على وجه الخصوص في شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي. نتدارس اليوم علما من أهم العلوم وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم، وهو من المحسنات البديعية والتي يقف عندها قارئ القرآن والمتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى والناظر في معانيه، فإنه يسوقه ولا شك إلى جملة من الفوائد واللطائف التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. هذا الباب هو باب اللف والنشر، ويسميه بعضهم الطي والنشر، ونسمع كلام السيوطي الآن في تعريفه ثم في ذكر نوعيه، وإن كان ذكر نوعا ثالثا ولكن نتوقف عندها ونتأمل في الأمثلة التي ذكرها المفسرون والبلاغيون رحمهم الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 80 اللف والنشر. قال: هذا النوع من زيادتي، وهو أن يذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ما لكل من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه.
نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني أن تذكر أمور مسائل أو كلمات أو كذا، ثم يأتي ما بعدها مرتبط بها، وقد يعني تكون مثلا كلمة وكلمة، ثم يأتي صفة للكلمة الأولى وصفة للكلمة الثانية، فالسامع يرد الصفتين إلى كل واحدة. قد يكون على الترتيب، يعني الأولى مثلا كلمة وكلمة، ثم تأتي صفة تناسب الكلمة الأولى مثلا، أو حكم يناسب الكلمة الأولى، ثم صفة أو حكم يناسب الكلمة الثانية. هذا يسمى مرتب، يعني واحد واثنين ثم واحد واثنين، واحد يرتبط بواحد ورقم اثنين يرتبط باثنين، يعني هذا يسمى المرتب. وقد يكون مختلفا بتقديم وتأخير، وهذا يسمى غير المرتب، ويسميه بعضهم المشوش، ولكنها الحقيقة تسمية غير صحيحة، وإن كان عده السيوطي نوعا ثالثا وسأتكلم عنده في حينه إن شاء الله تعالى. المهم، هذا العلم يسمى اللف والنشر، يعني شيء ملفوف ما تبين حكمه ولا صفاته، ثم النشر يعني ينشر لك ما صفة الأول، ما صفة الثاني، ما حكم الأول، ما حكم الثاني، ويسمى أيضا عند بعضهم بالطي والنشر. الطي يعني الشيء المطوي المجتمع، ما يعرف ما هو، ثم يأتي بعد ذلك نشره، يعني بيان صفاته وأحكامه، إما على الترتيب هذا نوع، وإما على غير ترتيب وهذا نوع آخر. وهذا أيضا هي ليست مجرد يعني واحد وأمامه واحد واثنين واثنين، لا، هذه فيها الحقيقة لطائف، وسنقف عند بعض الآيات نبين الحكمة في أنه جاء مرتبا أو أنه جاء على غير ترتيب، هذا له لطائف وفوائد، والثاني أيضا له لطائف وفوائد. فنسمع الآن كلام السيوطي رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هو ثلاثة أقسام، أحدها المرتب.
صحيح أنه على قسمين، القسم الثالث هذا ليس بصحيح، هو القسم الثالث يعني هو داخل في القسم الثاني، فلكن هو جعله على 3 أقسام. وأنا قد راجعت إلى كتب المفسرين وكتب البلاغيين، لا أقول كلها، لا أقول كلها، ولكن أقول جملة منها، ولم أجد إلا هذين القسمين، إما مرتب أو غير مرتب. أما القسم الثالث المشوش فهذا أيضا تسمية غير لائقة، خاصة في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو عائد إلى القسم الثاني، وهو عائد إلى القسم الثاني وهو غير المرتب. المهم نزدلف الآن إلى الأمثلة. نعم.
قال أحدها المرتب نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله.
نعم، انظر يا رعاك الله، شوف عندك الآن الليل والنهار، الله جل وعلا جعل من آياته الكونية الليل والنهار، وقد جاء الحديث عنهما في القرآن كثيرا، لكن هنا في هذه الآية في سورة القصص قال جل وعلا جعل لكم الليل والنهار. طيب، ثم قال سبحانه لتسكنوا فيه، ما الذي يسكن فيه؟ هو الليل، هو محل السكن، محل النوم، الهدوء. قال تعالى ولتبتغوا من فضله، هذا هو النهار، هذا ماذا؟ هو النهار. فجاء هنا على الترتيب، السكن يناسب الليل وهذا رقم واحد، وهذا رقم واحد، لتبتغوا من فضله وهذا يناسب النهار، لأن النهار محل البحث عن الأرزاق وابتغاء الفضل وغير ذلك، هذا وهو الثاني هنا في هاتين الجملتين، هي الثانية تناسب الثاني في الكلمتين السابقتين. نعم، وقوله أيضا مثال آخر،
وقوله مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع.
نعم، شوف يا رعاك الله، أعمى وأصم والبصير والسميع، الكفار هم عمي وبكم وصم، أهل الإيمان هم أهل البصر، أهل التوحيد ولله الحمد. فانظر يا رعاك الله، الأعمى يقابله البصير، الأصم يقابله السميع. أيضا من الأمثلة التي يعني أذكرها هنا في هذا المقام، وهذه من اللطائف، في قول الله عز وجل، وهذا من الوسطية والاعتدال في النفقة، في بذل المال، قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. انظر يا رعاك الله، نعم الله عز وجل نهاك عن البخل والشح، أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني مرة تمسك الدينار والدرهم ما تدفع شيء ولا تنفق ولا تتصدق إلى آخره، كما نهاك الله عز وجل عن الإسراف والتبذير، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شوف الله عز وجل ختم الآية بوصفين لك يا ابن آدم، إن كنت بخيلا وهو الحالة الأولى التي ذكرت هنا يقابلها ملوما، لأنك تلام، لا شك أن الشخص البخيل يلام على بخله ويذم به، وهو يعني صفة لوم وليست صفة مدح. فانظر يا رعاك الله، شف كيف تقدمت ملومة، ثم قال جل وعلا محسورة، محسورا يعني نادم، ولا شك أن من يبذر ويسرف في المال سيعود يوما ما ويتحسر ويندم ويقول يا ليتني ما أسرفت، يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما أضعت أموالي كذا كذا إلى آخره. فانظر يا رعاك الله كيف جاء هذان الوصفان في ختام ويعني فعلين سابقين لابن آدم، إن كان بخيلا فهو ملوم ملوما، إن كان مبذرا ولا تبسطها كل البسط فهو محسور يعني نادم. فمن هذه والله من أجمل اللطائف، أنت منهي يعني أنت لابد تسلك منهج الوسط والاعتدال، لا تكن بخيلا شحيحا ولا تكن مسرفا مبذرا، إلزم الوسط والاعتدال في أمر في حياتك كلها، ومن ذلك مع الدينار والدرهم. لكن انظر كيف ختم الآية، بعض الناس يقرأ ملوما محسورا، طيب لابد أن تفهم أن ملوما مرتبطة بالبخل في الجملة الأولى، محسورا مرتبط بالإسراف والتبذير في الجملة الثانية. فما أجمل هذا اللف والنشر، ما أجمل الطي والنشر في كلام الله سبحانه وتعالى. وخذ أيضا يا رعاك الله يعني أمثلة على هذا في قول الله عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه في فضل الشكر، أن الإنسان يحرص على شكر الله سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الآن في الجملة الأولى الله عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم، يعني أن الله لا يعذبكم إن شكرتم، هذا الأمر الأول، وآمنتم يعني حققتم الإيمان. طيب ختام الآية باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى تناسب الفعلين السابقين. شوف عندك إن شكرتم وكان الله شاكرا، شوف هذا يعني هذا على الترتيب. وآمنتم لما كان الإيمان أصله في القلب ويظهر أيضا على الجوارح جاء كذلك عليما، فالله سبحانه وتعالى يعلم إيمانك وآثار هذا الإيمان التي تبدو على جوارحك. فانظر يا رعاك الله كيف ختمت الآية بهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل على الترتيب فيما يناسب ترتيب ما سبق، إن شكرتم وآمنتم. فهذا يعني من الأمثلة التي سجلتها هنا والله أعلم. أيضا نعم في مثل قول الله تبارك وتعالى أيضا مثال آخر، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف وهذا يعني يسمونه في علم الحوار والجدل يسمى هذا التقسيم الرائع، كيف يعني هذا له حديث إن شاء الله سيأتي بإذن الله. لكن هنا انظر عندك أنا وإياكم وإنا أو إياكم وإنا أو إياكم، جاء بعد ذلك هدى، الهدى يناسب من هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه رضي الله عنه، هؤلاء هم الذين على الهدى، أو في ضلال مبين وهم الكفار. فانظر يا رعاك الله كيف جاء أيضا على هذا الترتيب. أختم أيضا في هذا النوع، الأمثلة كثيرة الحقيقة، خاصة المرتب هذا كثير في القرآن الكريم، مثل قول الله عز وجل وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شوف الفاكهة تناسب بني آدم، بني آدم هو الذي يحرص على أكل الفاكهة. الأب اختلف في معناه، وهو نوع من الزروع تأكله الأنعام، تأكل ونعم سواء بخاصة الأغنام وما جرى مجراها. قال تبارك وتعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم، شوف الفاكهة تناسب يعني بني آدم وجاء على الترتيب، وأبا يناسب الأنعام. فانظر يا رعاك الله كيف جاءت الكلمتان ثم جاء ما يقابلهما على الترتيب، هذا يسمى اللف والنشر المرتب. نعم الآن نأخذ غير المرتب سمى هنا المعكوس. نعم
صلى الله إليكم. قال الثاني المعكوس،
نعم لو تكتب عليه غير المرتب، يعني هذه العبارة يعني إن صلحت في كلام العرب وكذا ممكن تقبل، لكن في كلام الله عز وجل كلمة معكوس مشوش هذه يعني مصطلحات لا تليق بكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال غير المرتب، يعني ذاك مرتب وهذا غير مرتب. طيب هل معنى غير مرتب أنه يعني ليس فصيحا؟ لا، بل هو فصيح كما أن الأول فصيح، بليغ وهذا بليغ، كلام الله جل وعلا في أعلى درجات البلاغة والفصاحة. وأنا لازلت أعيد وأكرر أن بعض الناس يخطئ في أسلوب القرآن، في يجي يقول والله الأسلوب في السورة كذا أسلوب قوي وفي سورة كذا أسلوب ضعيف، هذا ما يجوز، لا يليق، استغفر الله، ما يصلح أن تقول أسلوب قوي أسلوب ضعيف، لا، إنما تقول جاء في القرآن ما يناسب المخاطبين، هناك مثلا مؤكدات كلمات فيها كذا، وفي خطاب أهل الإيمان فيه التيسير وفيه كذا وكذا، أما الإنسان يقول هذا قوي وهذا ضعيف، لا، نسأل الله العافية، هذا ما يجوز، ويجب أن يناصح من زل لسانه فقال مثل هذا الكلام. طيب إذن بدل كلمة معكوس نشطب عليها ونكتب فوق غير المرتب. نعم
نحو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم
أكفرتم بعد إيمانكم. شوف عندك الآن جاء أول كلام عن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، طيب جاء بعد ذلك وصفهم حالهم حكمهم على غير الترتيب، فبدأ بالثاني. قال جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، ثم قال جل وعلا: وأما الذين بيضت وجوه. فجاء هنا الحكم بعد ذلك على غير ترتيب، وهذا حق ووارد في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني أذكر أيضا بعض الأمثلة كما ذكرتها في المرتب، وبخاصة تأمل معي يا أخي الأمثلة كثيرة، لكن والله أحرص في هذا المجلس المبارك أنني أذكر أمثلة تكون واضحة وبينة وفيها من اللطائف ما يستحق الوقوف. ونحن والله الحمد أهل القرآن، نقرأ القرآن ونتلوه ونحفظه، فيجب أن يكون لنا وقفات وتأملات. فاسمع يا رعاك الله هذه الآية الكريمة وما ذكر الله عز وجل فيها. قال سبحانه: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. شوف هذا دعاء بالمغفرة والتجاوز، هذا أمر. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يعني أنهم دعوا الله بدعوتين: دعوة عن غفران الذنوب والتجاوز عما حصل من الإسراف، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم سألوا الله النصر على الأعداء بثبات الأقدام والنصر على الكافرين. فانظر يا رعاك الله، هنا دعوتان: دعوة بغفران الذنوب والتجاوز عنها، ودعوة بالنصر على الأعداء وثبات الأقدام. طيب ما الجواب؟ فقال سبحانه، وجاء على غير ترتيب، قال سبحانه: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني بدأ بمجازات ما كان لهم في الدنيا، فآتاهم الله ثواب الدنيا مع دعائهم من أجل النصر، هذا هو الدعاء الثاني. قال المفسرون: لما قدم إجابة دعائهم بالنصر على الأعداء في الدنيا؟ قالوا: لأن هذا هو القريب، هذا هو الذي الآن يحتاجون إليه. أما مغفرة الذنوب والتجاوز والجنة فهذا أمر آخر يعني يليه بعد ذلك. فروعي هنا عدم الترتيب مراعاة للحال التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم وأهل الإيمان بعدهم، وهو أنه يعني يبدأ بما هم محتاجون إليه. هم الآن محتاجون إلى النصر على الأعداء وأن الله يثبت أقدامهم، فلذلك قال جل وعلا: فآتاهم الله ثواب الدنيا، اللي هو النصر على الأعداء وثبات الأقدام في المعركة. ثم قال جل وعلا: وحسن ثواب الآخرة. شوف لما جاء ثواب الآخرة الله قال وحسن، لأن ثواب الآخرة ونعيمها في الجنة نعيم عظيم حسن لا يقارن بما يكون في الدنيا. نعم، مع أن أهل الإيمان في الدنيا يحتاجون إلى النصر على الأعداء، إلى الرزق الحلال، إلى كذا وكذا، ولكن لا مقارنة بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة الله عز وجل وصفه، قال: وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا من الأمثلة. أيضا من الأمثلة على يعني عدم الترتيب، يعني على يعني اللف والنشر غير المرتب، في قول الله تبارك وتعالى: واسمع يا رعاك الله هذه الآية المباركة، وكل القرآن مبارك. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يعني ذكر الله آية الليل وآية النهار وهما من آيات الله الكونية. قال جل وعلا: لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا أيضا كما قلنا يناسب النهار وهو جاء متأخرا. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا يعرف بالليل، لأن في الليل فيه النجوم وفيه القمر، ويعرف متى يعني يبدأ الشهر هلالا صغيرا ثم يكبر حتى يكون بدرا ثم يعود فيدق مرة أخرى، وهكذا تمشي الدورة الشهرية مع القمر. فهنا أيها الإخوة جاء على غير الترتيب. فعلى كل حال هو على قسميه: مرتب وغير مرتب، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. الثالث قال المشوش.
الثالث قال المشوش: ولا أستحضر الآن في القرآن مثاله.
نعم، هو لا يستحضر ولن يستحضر، لأن البلاغيين والمفسرين ذكروا أن المشوش هو غير المرتب، فليس هناك قسم ثالث حتى يقال مشوش. يعني بعضهم قال ولكن لا يقولونه في الآيات، يقولونه في شعر العرب، في نثر العرب، يمكن يقولون مشوش، لكن في كلام الله ما يليق أن يقال مشوش، هو يقال يا مرتب أو غير مرتب، والمشوش هذا هو غير المرتب، لكن الإنسان يتأدب، ما كل مصطلح يقال في شيء يقال في كلام الله سبحانه وتعالى، لا، كلام الله أعظم وأجل، والإنسان يقف احتراما وإجلالا لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر في كلام المفسرين، يعني فيه عندهم أدب واحترام. فمثلا تذكرون لما مرت علينا آية الأنعام، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله شيخ المالكية في زمانه، ذكر فيها ثلاثة أقوال، ومنها قول يدل على قمة الاحترام والأدب في مقام الله سبحانه وتعالى وفي عظمته جل وعلا. قالوا إن معروشات ما كان الآدمي سببا في إنباته، وغير معروشات ما أنبته الله عز وجل. شوف، ما قالوا أنبته الآدمي، لأن الآدمي ما ينبت لا نخل ولا شجر بأي أنواع الأشجار، ولكن من باب الأدب يقولون ما كان الآدمي سببا في إنباته، والنوع الثاني قالوا هو ما أنبته الله عز وجل. فيجب الإنسان الحقيقة أن يستفيد، يعني هذه عبارات المفسرين وعبارات أهل العلم كلها أدب واحترام وتعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى، والله المستعان. طيب الآن نبدأ في بلوغ المرام في باب جديد، باب دعوى الدم والقسامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب دعوى الدم والقسامة، عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال لي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه.
نعم. وعن رجل من الأنصار،
وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر في كتاب الجنايات، والفقهاء والمحدثون كلهم يعقدون هذا الباب في كتبهم. وقال هنا في العنوان باب دعوى الدم. دعوى الدم يعني الدعاية، الطلب، طلب الدم، الأخذ بالحق، وهذا كما قلنا لا يكون إلا من ولي الأمر، لأنه هو الذي يتولى إقامة الحدود وتطبيق الأحكام إلى غير ذلك. قال والقسامة. القسامة هذه كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وصورتها كما قال أهل العلم أن يوجد إنسان مقتول بين قوم، أن يوجد إنسان مقتول بين قوم ولا يدرى من قاتله. أما لو كان يعرف من هو قاتله انتهى الموضوع، لكن وجد في حي، في قبيلة، في مدينة في مكان عند قوم آخرين ولا يدرى من قاتله، فيدعي أولياؤه يعني أولياء القتيل ورثته أن فلانا من أولئك القوم قتله، يعني يقولون أن هذا قتله واحد من أفراد تلك القبيلة أو الجماعة إلى غير ذلك. فعلى كل حال إن أتى ببينة حكم بها، إن أتوا ببينة وحكم بها، وإن لم يأتوا فتجرى القسامة بينهم كما سنبينها، إن أتوا ببينة فيحكم بها وإلا تجرى القسامة بشرطها، والله أعلم. على كل حال هنا الأصل أيها الإخوة هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على من البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو الأصل، هذا هو القاعدة البينة. أنت إنسان تدعي على إنسان مالا أو جرحا أو مثلا قتلا في قريب لك أو أي شيء، لا بد من البينة، وإن كان عاد معها شاهد هذا عاد أمر آخر. فإن لم يكن معك فاليمين على من أنكر، يقال لهذا الشخص احلف هات اليمين حتى يفك عنك، فإن لم يحلف هات يقام عليه ما ادعاه عليه الأول. طيب لو لم يحلف ترجع اليمين إن رأى القاضي على المدعي فيحلف هو ولا يحلف المدعى عليه، هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أخرى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأشعث ابن قيس لما ادعى في مسألة تلك الأرض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يعني كذب يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يعني صلى الله عليه وسلم هذه يسميها العلماء اليمين الغموس، عندما يحلف الإنسان وهو كاذب هذه تسمى اليمين الغموس. قال أهل العلم: سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم لقي الله وهو عليه غضبان. فعلى كل حال هكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الشرع. ولكن في مثل هذه الحادثة القصة التي حصلت لابن سهل ومحيصة ابن مسعود، هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القسامة. أولا نقرأ الحديث الآن، أعود إليه، نشرح القصة التي حصلت ثم نذكر الأحكام المترتبة على ذلك. في هذه القصة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما من الأنصار رضي الله عنهم خرجا إلى خيبر. خيبر معروفة، هي بلد فيها من الزروع والثمار وكانت تسكنها اليهود. خرجا من جهد أصابهم، يعني أصابهم يعني فاقة وحاجة، واضطروا أنهم يذهبون إلى اليهود إما أن يسترفوا منهم أو يمتاروا منهم أو يشتروا منهم، المهم ذهبوا إليهم. اليهود تعرفون أهل غدر وخيانة، نسأل الله العافية. قال: فأوتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل وهو ابن عمه كلاهما من الأنصار قد قتل، يعني قتلته اليهود، وطرح في عين يعني في إحدى عيون خيبر، وكانت في ذلك الزمن فيها عيون وفيها مزارع وفيها سقي إلى آخره. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، يعني ثلاثة الآن، محيصة الذي حضر وحويصة وهو الكبير يعني أكبر منهم وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم، هو ليس مجرد أنه أحب يتكلم، لا، لأنه هو الذي حضر القصة فأراد أن يتكلم ابتداء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، يريد السنة. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن حويصة وهو الأكبر سمع بالقصة وسمع بالخبر، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، تقديم الكبير واحترامه وإجلاله سواء في الحديث أو في المجالس أو في تقبيل الرأس، له احترامه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة اللي هو حضر القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، يعني أن اليهود تدفع الدية 100 من الإبل، وإما أن يأذنوا بحق لأنهم نقضوا العهد. هل كونهم يقتلون واحد من الصحابة عندهم هذا يعد نقضا منهم للعهد. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا، ردت اليهود الذين كانوا في خيبر: إنا والله ما قتلناه. قالوا: أبدا، نحن ما قتلنا، يمكن واحد قتله من غيرنا، نحن اليهود واحد جاء وقتله عندنا في خيبر، وليس بلازم أن نكون نحن الذين قتلناه. قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل هذا أخو عبد الله بن سهل القتيل، يعني هؤلاء ثلاثة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ هذه هي القسامة، وهي 50 يمينا، الراجح أنها تقسم على 50 رجلا من أقاربه، بدءا يعني من أبنائه إخوانه، يعني هكذا وهكذا من يرثه ومن بعدهم، على 50 رجلا، على 50 رجلا. طيب لو لم يوجد إلا أقل منهم تقسم هذه الأيمان والخمسين عليهم، فمثلا هنا ثلاثة تقسم بينهم، ويزيد واحد منهم يمينا أو اثنتين حتى يكون العدد متناسبا، وإلا لو كانوا اثنين هذا يحلف 25 يمين وهذا الثاني يحلف 25 يمينا أو 25 يمينا. فالمهم، وهذه هي القسامة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: كيف نحلف يا رسول الله على شيء ما رأيناه؟ إحنا ما يمكن نقسم على شيء ونحن ما رأيناه، وهذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم ومن توقفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا لا. قال: فتحلف لكم يهود. خلاص، ما دامتم ما انتم حالفين اذا يحلف المدعى عليه. قالوا: ليسوا مسلمين. وجاء في بعض الروايات قال ان النبي قال عليه الصلاة والسلام: تحلف اليهود 50 يمينا، وفي لفظ: فتبرئكم يهود 50 يمينا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ المهم الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنهم ليسوا مسلمين، يعني ما هؤلاء بيتعجلون بيحلفون، فرفض الصحابة، قالوا: لا، لا نريد يمينهم. طيب الآن النهاية، الآن يعني لا هؤلاء حلفوا ولا هؤلاء حلفوا، الصحابة رضي الله عنهم ورعا قالوا: شيء ما رأيناه، كيف نحلف عليه 50 يمين؟ واليهود بتحلف ويزيدون ولا يهمهم هذا الأمر، ومعناه سيضيع الدم. الآن هذا القتيل الآن ما بقي له لا من هنا ولا من هناك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب تطيب خاطر الصحابة وبخاصة الأنصار، لهم مكانة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يذهب قتيلهم سدى كذا بس يضيع، لا هؤلاء بيحلفون ولا هؤلاء بيحلفون، يضيع مال الشيء. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عنده 100 من الإبل، وهذا ولا شك كما قال العلماء فيه حسم للنزاع، وفيه فضل المؤمن عند الله عز وجل، وفيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. دفع من عنده، ما هو من فلان ولا من علان ولا جمع من الصحابة، بل هو من عنده. وداه 100 من الإبل. وفائدة أيضا خامسة، وهي مكانة الأنصار وحبهم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد قسمة غنائم حنين في القصة المعروفة: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فعليه الصلاة والسلام أحب الأنصار ودعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فرضي الله عنهم أجمعين. فعليه الصلاة والسلام وداه من عنده، ولم يضيعه ولم يضع حق هذا القتيل، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة كلها من عنده كرما وجودا صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يعني قال الشراح: إذا رأى ولي الأمر أن المسألة يعني متنازع فيها ولم يتضح فيها شيء، فيعني يستحب له أنه يعني إما من بيت المال أو من عنده أو من هنا وهناك من باب تطيب الخاطر وإدخال السرور وألا يضيع الحق. قالوا: حتى هذا يشمل من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل الراوي: فلقد ركضتني، ركضتني يعني رمحتني، يعني ضربته ناقة حمراء، يعني هذا من باب التأكيد، يقول حنا استلمناها. هؤلاء قوم سهل، هذا عبد الله بن سهل القتيل، استلموا 100 ناقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من باب التأكيد إن فيها واحدة ضربتني برجلها رمحتني، وقال هنا في الرواية ركضتني منها ناقة حمراء. حديث رجل من الأنصار أيضا، هذا بيان للحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. الحديث الحقيقة فيه يعني جملة من الأحكام والمسائل. أولا قالوا القسامة ما تطبق ويعمل بها 50 يمين وكذا إلا بشروط 4. الشرط الأول الدعوة، لا بد من دعوة، أنهم يرفعوا أهل القتيل يرفعون دعوة إلى ولي الأمر ضد قوم أو ضد قبيلة أو جماعة إلى غير ذلك. الثاني أن يكون هناك لوث، واللوث معناه أن يكون هناك قرائن تدل ان في قتل، يعني مثل هذا الصحابي ودخل خيبر وقتل، يعني الواضح او القريب انه ما قتله الا اليهود. ممكن احتمال مثل ما يقولون ضعيف ان فيه رجل جاء من الاعراب وهو ليس من اليهود ودخل خيبر وقتل هذا الصحابي، لكن هذا احتمال بعيد، فهناك لوث يعني احتمال. قالوا ومثله لو شهد كفار، لو شهد فساق على أن هذا قتله آل فلان، هذا يعد من اللوث، يعني يعد بابا للدخول في هذه القضية. الأمر الثالث قال اتفاق الأولياء، الشرط الثالث، فإن اختلفوا فبعضهم أبرأه وبعضهم لم يبرئه فلا قسامة، يعني ما تقسم الأيمان بينهم ويأخذ حكما آخر عند القضاة. الشرط الرابع أن تكون بين الذكور ولا يدخل معهم النساء في هذه القسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الرواية: يقسم 50 منكم على رجل منهم. فدل هذا على أن القسامة يقوم بها الرجال دون النساء، ومن أهل العلم من أنكر القسامة وقال إنها ليست بصحيحة ولا يعمل بها وأنها تخالف الأصول الشرعية، لكن هذا غير صحيح، الحديث في الصحيحين، وقرأنا أيضا رواية الإمام مسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر حجج هؤلاء، 3 حجج، وأجاب عنها، من أراد يعني الرجوع إليها فلينظر فيها، ولكن الصحيح أن القسامة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروطها وبمسائلها كما في مثل هذه القصة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب وهو من الأهمية بمكان بعنوان باب قتال أهل البغي. وأهل البغي كما قال أهل العلم هم الذين يخرجون على ولي الأمر، أهل البغي هم الذين يخرجون على ولي الأمر ممن له منعة وشوكة بتأويل لهم فيه شبهة، يعني لهم تأويل، لهم يعني اعتراض، لهم نظر فيه شبهة، لو كان باطلا فهذا لا مثل الخوارج نسأل الله العافية، لكن هؤلاء لهم تأويل، لهم شبهة فيه، يعني يريدون خلع ولايته أو أن يلبي مطالبهم إلى غير ذلك، فهؤلاء هم أهل البغي. إذن هؤلاء يعني أحد أصناف ثلاثة كما ذكر سماحة والدنا الشيخ ابن باز نقلا عن أهل العلم، أن الخارجين على ولاة الأمر لا يعدون ثلاثة أصناف. الصنف الأول بغاة، وهم مؤمنون موحدون، خرجوا ولهم تأويل، لهم شبهة، عندهم أمور غير مقتنعين بها من فعل ولي الأمر، من فعل السلطان، وفعلهم خطأ، يعني كونهم يخرجون هذا خطأ، ويقاتلون كما مر بنا في الأحاديث، وسننظر أيضا في تطبيقاتها. فلهم تأويل، لهم شبهة، مثل هؤلاء يقاتلون، ولكن كما سيأتينا إن شاء الله لا يجهز على جريحهم ولا يطارد فارهم إلا إن خشي منه، ولا تقسم أموالهم إلى آخره كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء لهم شبهة، لهم تأويل. القسم الثاني الخوارج، الذين خرجوا على ولاة الأمر بعد أن كفروهم ونزعوا يد السمع والطاعة وأشهروا السيف ونبذوا البيعة الشرعية، وهؤلاء هذا معروفون الخوارج، أول ما بدأوا بعثمان رضي الله عنه قتلوه في بيته، ثم قتلوا علي رضي الله عنه، وما زال لهم وارث، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرورهم في كل زمان ومكان. الفئة الثالثة أو النوع الثالث قطاع الطريق المحاربون، وهذا سبق الكلام عنه، وقد صنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرانيين، طبق فيهم شرع الله عز وجل. وقصة العرانيين أن قوما من بني عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قدموا عليه في المدينة، فذكروا أن فيهم إسلاما، فبقوا في المدينة زمنا، فاجتووها يعني انتفخت بطونهم، يعني ما راق لهم جو المدينة، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وأمر الراعي هناك أن يحسن إليهم، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى أخذوا شيئا من أبوالها، فاستصحوا وطابوا، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه، يعني فقعوا عينيه، وهربوا بالإبل، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فأرسل في طلبهم، فأدركهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من فرسان الصحابة وشجعانهم، ومن الناس السباقين في السرعة رضي الله عنه، فأتي بهم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم في الحرة يستسقون، يعني يطلبون الماء فلا يسقون حتى هلكوا. شوف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رقيقا رحيما، لكنه في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، عاقبهم بمثل ما صنعوا في هذا الراعي الذي سملوا عينيه وهربوا بالإبل. وهذا يدلك على أن المحاربين الذين ذكرهم الله في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية، ليس خاصا بقطاع الطريق الذين هم خارج المدن، بل الصحيح وهو مذهب الجمهور والمشهور عن الصحابة أنه يشمل قطاع الطرق خارج المدن، وكذلك الفئات ما تسمى العصابات الإجرامية أو الإرهابيين، سمهم بما شئت، داخل المدن، يعني أن الحكم يشمل من كان خارج المدن ومن كان داخل المدن. هذه ثلاثة أصناف، هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. بعد هذا أيها الإخوة نعود إلى القسم الأول، وهو الذي يتحدث عنه الآن الحافظ بن حجر وعليه بوب، قال باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فهذا من علامة أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فإن الكبيرة كما قال أهل العلم من أوصافها أن يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فمن حمل السلاح على ولي الأمر، حمل السلاح على الناس، أخافهم، أوقع الدماء فيهم، فهذا فاعل كبيرة من كبائر الذنوب. هذا إذا كان على دين وعلى عقيدة صحيحة. أما إذا كان على مذهب الخوارج فهذا سيأتينا أنهم يعني يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ولذلك مذهب الكثير على أن الخوارج كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو رميت بسهم على رمية، يعني على غزال، على ظبي، دخل السهم وخرج، هؤلاء مثله، دخلوا في الإسلام وخرجوا من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا قول آخر أنهم ليسوا بكفار، والله أعلم، لكن الذي عليه المحققون أنهم كفار. هذا على كل حال ولا شك وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. طيب، ما الواجب تجاه أهل البغي؟ قال أهل العلم: الواجب أمران، كما قلنا أيها الإخوة، البغاة من لهم شبهة، من لهم تأويل، فلا يتركون، نعمل معهم بأمرين. الأمر الأول أن يناصحوا، أن يقوم ولي الأمر فيرسل إليهم العلماء الناصحين، يبين لهم أن فعلهم خطأ. هذا إذا كانوا على الحق وكانوا على خير. أما إذا كانوا على الخوارج، مذهب الخوارج، لا، هؤلاء يقاتلون. نحن نتكلم عمن له شبهة كما قال أهل العلم، من له تأويل فإنه ينبه على ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فقاتل، يعني فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقبل ذلك قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا هو الحق. طيب، ما رضوا، لا يزالون متمسكين برأيهم، يقاتلهم حينئذ ولي الأمر، ويقاتله من معه من المؤمنين، يعني من الرعية، يقاتلون خلف وليهم. وهذا ما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنه من المعلوم أن البيعة لعلي رضي الله عنه بيعة راشدة تامة، وأن ما حصل في زمنه رضي الله عنه من حكم، ويسمون هؤلاء بغاة، ما حصل من معاوية رضي الله عنه ومن معه، كان لهم تأويل وكان لهم شبهة، وهو أن معاوية رضي الله عنه ومن معه كانوا يقولون لعلي: هاتي قتلت عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان من بني أمية ومعاوية ومن معه من بني أمية، قالوا: هاتي لنا القتلة حتى نحكم فيهم شرع الله إلى آخره. علي رضي الله عنه لم يكن متساهلا ولا متهاونا، بل رضي الله عنه كان حازما عادلا، ولكنه علم أن الذين اشتركوا في قتل عثمان ليس واحد ولا اثنين، هؤلاء جماعة كبيرة من الغوغاء الذين قدموا من مناطق شتى من العالم الإسلامي لقتل عثمان رضي الله عنه. نعم، الذين باشروا قتله ثلاثة، اثنان أمسكوه وقطعوا أصابعه رضي الله عنه، والثالث أجهز عليه بخنجره حتى مات رضي الله عنه. طيب، هؤلاء ثلاثة لكن وراهم قوم. فكان علي رضي الله عنه يطلب منهم التمهل حتى ينظر ويجمع، يعني أمر هؤلاء كبير. فحصل ما حصل في موقعة صفين، وقتل فيها عمار بن ياسر. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بغاة، لأنه في الحديث قال، حديث أم سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. إذن من الفئة الباغية؟ هي معاوية، هي فئة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والفئة التي معها الحق هي فئة علي رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد الذي بويع واستتب له الأمر رضي الله عنهم أجمعين. أيضا خرجت عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وصدق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بنسائه ذات ليلة، قال: أيتكن تنبح عليها كلاب بني الحوأب. الحوأب هذه منطقة في شمال الجزيرة. فسكتنا رضي الله عنهن، وخرجت هي رضي الله عنها تطالب بدم عثمان. نصحتها أم سلمة كما مر بنا وقالت لها يعني لا تخرجي الأمر في فتنة وكذا، ولكنها ما استجابت رضي الله عنها لأمر أراده الله. ولما خرجت أيضا ما كانت تريد القتال، ولما حصل ما حصل قتل الزبير رضي الله عنه في تلك الليلة غيلة، ثم من الغد بدأت الحرب ولم تأذن بها وبكت رضي الله عنها ورجعت إلى المدينة وهي تبل خمارها من كثرة البكاء رضي الله عنها، وكانت تلومها أم سلمة تقول ألم أنهك في الخروج على علي رضي الله عنه، لكن لأمر قضاه الله. ونبحت عليها تلك الكلاب فبكت رضي الله عنها وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها امرأة كبيرة في السن ولها عقل ولها رشاد، هي نصحت عائشة رضي الله عنها ألا تخرج وخرجت وحصل ما حصل في موقعة الجمل. ثم نصحت أيضا الحسين بن علي لما ناداه أهل العراق وقالوا أخرج علينا نؤمرك بعد أبيك وكذا وكذا، فخرج وقتل رضي الله عنه في كربلاء. وقد نصحته أم سلمة وهي يعني زوجة جده النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يسمع، يعني وقد نصحه جماعة من الصحابة كابن عمر قالوا والله نخشى عليك، ولكن لأمر قضاه الله سبحانه وتعالى وأراده خرج وغدر به وقتل في كربلاء هو وجماعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة بعد هذا كله، وأنا أتكلم باختصار، يجب علينا الأدب والاحترام لمقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخوض أحدنا في مقامهم وفيما حصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما نقول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقد فصلا من أنفس الفصول التي كتبها في العقيدة الواسطية في موقفنا من الشجار والخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، وذكر أمورا. أولا قال يجب أن نؤمن أنهم ما أرادوا الدنيا ولا حظوظها وإنما أرادوا الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا أنهم مجتهدون، والمجتهد إما مصيب، ولا شك أن المصيب هو علي رضي الله عنه وأن الخلافة فيه حتى استشهد وأتمها بعده ابنه الحسن ابن علي، أتمها 6 أشهر وصدق فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، فتنازل بعد ذلك بالخلافة لمعاوية وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وكان تنازله بطواعية وبهدوء وبدون إلزام بل من نفسه رضي الله عنه وأرضاه، تنازل بها لمعاوية حقنا للدماء وكفا للفتن والشرور رضي الله عن الصحابة، هذا مقام الصحابة رضي الله عنه. فقال شيخ الإسلام قال إما مجتهدون مصيبوا وإما مجتهدون مخطئون، والذي أخطأ في مثل هذا المقام نعم عائشة رضي الله عنها خرجت ومعاوية رضي الله عنه، قال ولكن لهم من الحسنات والفضائل ما تغمر فيه تلك الأخطاء التي ما قصدوها ولا اهتموا فيها وإنما والله يعني اجتهاد منهم. قال لهم من الحسنات والفضائل رضي الله عنهم ما تغمس فيه تلك الحسنات وتلك الأعمال. ثم يأتي الآن إلى آخر كلامه رحمه الله، له كلام نفيس في هذا، أتى الآن يأتيك ما بين وقت وآخر مقاطع في جوالات أو في قنوات فضائية لقاءات أو كذا معاوية ومعاوية عائشة يا أخي اتق الله عز وجل، لا يجوز أن تلوك في عرض الصحابة رضي الله عنهم ولا أن تتنقص في مقام، بل والله ندين الله دينا وعقيدة وقربة إلى الله عز وجل بمحبتهم رضي الله عنهم والترضي عنهم وأنهم أعلم هذه الأمة وأفقهها وأحرصها على الخير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله أيها الإخوة، جاء أحدهم إلى سفيان الثوري وأنا دائما أذكر هذا الأثر، قال يا سفيان أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ نعم عمر بن عبد العزيز جلس في الخلافة 2 سنين و4 أشهر والعهد وأمر وقته كان استقرار وهدوء إلى آخره، فقال سفيان رحمه الله تعالى هذا كلام أهل العلم، قال لا غبار، الغبار لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم أيها الإخوة مقام الصحبة ما هذا مقام عظيم، فضل كبير لا يقارن، حتى لو صنع الإنسان ما صنع. ولذلك اللي جاء في الحديث 50 قالوا في الأجر وليس في الفضل، اللي هو من يعمل في آخر الزمان إلى آخر الحديث. فالله الله أيها الإخوة، نحترم مقام الصحابة ونترضى عنهم ونعرف الحق ونضعه في نصابه ولا نتجاوز، ولنحفظ وصية السلف رحمهم الله: تلك دماء لم نخض فيها بسيوفنا، أفلا نكف عنها بألسنتنا؟ نعم، هذا هو الواجب وهذا الذي يجب أن نتناصح فيه. نعم، هم يعني ما حصل من الأدلة على أن فئة معاوية هي الفئة الباغية أنه وجد فيها عمار بن ياسر، لأن يعني عمار بن ياسر كان يقاتل مع علي رضي الله عنه، يعني الصحابة في مجموعة مع علي وهم الأكثر، ومجموعة مع معاوية كعمر كعمر بن العاص وغيره، وجماعة من الصحابة اعتزلوا الفتن، كسروا السيوف ولزموا بيوتهم وخرجوا عن الناس، ما دخلوا في هذه الفتن لا في صغيرها ولا في كبيرها، والله المستعان. لكن ولا شك الحق مع علي رضي الله عنه، فهو الخليفة الراشد. على كل حال الكلام في هذا يطول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته، وفي بعض النسخ فميتة جاهلية. لماذا عليه الصلاة والسلام قال جاهلية؟ قال الشراح: لأن العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون سمعا ولا طاعة لولي الأمر، كانوا مشاكسات وحروب وقلاقل ولا يسمعون، حتى شيخ القبيلة عندهم لا يسمع له. ديننا والله الحمد جاء بأسس وقواعد، ومنها قاعدة السمع والطاعة لولي الأمر لما يكون فيه من الخير واستتباب الأمن وصلاح الناس وإقامة شرع الله إلى آخر ذلك من المصالح. فلو وجد من وجد من خرج على الطاعة، طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة، فارق جماعة المسلمين وإمامهم ولي أمرهم، لو مات قتل يعني مثلا في معركة، ولا ماته جالس في بيته أو في سكنه في أي مكان، هذا ميتته ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يعني وعيد شديد وإنكار عظيم على من سورت له نفسه ذلك. وأنا أقول في هذا المجلس إنه لا يصير أحد إلى هذه المرتبة أنه يطلع بالسيف ضد ولي الأمر أو بالبندقية أو إنسان ينوي التفجير أو كذا، لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد مراحل سبقت له. والمراحل وهي: أولا العزلة عن الناس، يعتزل المسلمين، يعتزل الجماعة. ثانيا الاستجابة لدعاة الباطل والفتنة والشر، وهؤلاء لا كثرهم الله وأخزاهم الله وكفى الله المسلمين شرعا، تجدهم في قنوات فضائية، في مواقع في الإنترنت، خذ فلان، شبه، أسئلة، يمين يسار، حتى يصير معهم. الأمر الثالث أن يبدأوا به بمرحلة التكفير، يكفر والديه، ولا بالله عليكم من يجرؤ يقتل والديه؟ يكفر الناس، يكفر ولي الأمر، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة يبدأ عاد بالانفجار، بالانطلاق، أبدعات، يفجر، يأخذ حازم، قنبلة، أو يذهب ويقتل ويصنع. فلا يصل إلى المرحلة الأخيرة أيها الإخوة إلا وقبلها مراحل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات وله مراحل. فالله الله أيها الإخوة لا نستجيب لهم وننتبه لمن تحت أيدينا من الأبناء والبنات، نحن مسؤولون مسترعون أمام الله عز وجل فيهم. والله ما نسمع الآن من أخبار ومن كذا، والله الإنسان يتألم ويتأثر، والسبب ما هو؟ السبب أنجر خطوة فخطوة حتى وقع في الفخ، نسأل الله السلامة والعافية. يلقى جزاء في الدنيا فيقام عليه الشرع وحكم الله عز وجل، مع ما يلقاه أيضا في الآخرة من الدماء التي أزهقها والخروج على ولي الأمر وإلى غير ذلك. ثم ألا يكفي هذا الحديث: فمات فميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الذي قبله: من حمل علينا السلاح فليس منا. بالله عليكم، يعني هذه الأحاديث والآيات ألم تطرق سمع هؤلاء؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. نعم، حديث ابن عمر
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم، وصححه فوهما، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
نعم. وعن عرفجة
وعن عرفجة بن شريح: سمعت رسول الله صلى
محمد
الله
صلى الله
عليه
عليه وسلم
وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
هذان الحديثان أيها الإخوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان حكم البغاة، والبغاة أيها الإخوة غير الخوارج، لهم تأويل، لهم شبهة، فيناصحون، فإن لم يكن يقاتلون، لا يتركون يعبثون بأمن الناس ويخرجون على ولي الأمر، لا لا، هؤلاء يقاتلون، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهز على جريحها. نفرض واحد سقط في المعركة بين ولي الأمر ومن معه وهؤلاء البغاة، لا خلاص، يعالج ويداوى وينظر في حاله بعد ذلك. قال: ولا يقتل أسيرها، لو أسر منهم من أسر فلا يقتل، إلا إذا رأى ولي الأمر أنه يقتل من باب الردع والتخويف ويكون هناك هيبة، هذا أمر آخر. قال: ولا يطلب هاربها، لو أنه فر هذا الهارب في المعركة، هرب من جبل في جبل وأودية، هل في الحديث أنه لا يطلب، لكن لو رؤي أن شره لم ينقطع، يمكن أن الصح يفر بعد كم شهر يرجع ويجمع جماعة ثانية ويخرج على ولي الأمر، لا، قالوا يستثنى من هذا أنه يطلب ويقتل أو يطبق فيه الشر. قال: ولا يقسم فيئها، نعم، أموالهم تكون ورثة لأهاليهم، أموالهم يعني هؤلاء البغاة لا تقسم أموالهم بين الجنود، وإنما ترجع هذه الأموال إلى أهاليهم لأنهم على الإسلام والإيمان. وأنا أعيد وأكرر، هؤلاء البغاة لهم شبهة، لهم تأويل، وهم من أهل الإيمان وأهل العقيدة والتوحيد، ليسوا خوارج يكفرون الناس ويستحلون الدماء، لا، هؤلاء قوم وأولئك قوم. وكما قلنا من البغاة من بغوا على علي رضي الله عنه، مثل ما حصل لمعاوية رضي الله عنه، وما حصل من خروج عائشة رضي الله عنهم أجمعين. عائشة ما حصل شيء ورجعت، ومعاوية حصل ما حصل، ثم انتهى الأمر، انتصر علي رضي الله عنه أو توقفت المعركة، ثم بعد ذلك تنازل الحسن بن علي عنها. الحديث الذي بعد ذلك حديث عرفجة بن شريح، هو قال أن الحديث ضعيف لكنه صح عن علي رضي الله عنه، اللي هو الجمل الأربعة، وعمل بها هو وغيره من الصحابة. حديث عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم، هذا حديث واضح وصريح أن من خرج يريد قتل ولي الأمر والخروج عليه فيقتل، ولكن كما قال العلماء ما يقتله أنا ولا أنت، لا، يقتله ولي الأمر، ولو جهز جيشا لقتاله تكون أنت فيه، والله أعلم. من ناحية الأسبوع القادم أيها الإخوة، الأصل الأصل أيها الإخوة السبت والأحد والاثنين، إلا لو صار فيه تغيير سيرسل لكم إن شاء الله يوم الخميس القادم، لكن الأصل السبت والأحد والاثنين، لكن لو في التغيير أو شيء سيرسل لكم من قبل شؤون التدريس في المسجد النبوي في يوم الخميس القادم. طيب، نأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى.